بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
اللهم اجعلنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وتقبلنا بكم الاكرمين. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسالك علما خائفين منك وخوفا عالمين بك وبعد. نبدا اليوم مستعينين بالله تعالى تفسير سوره الانشقاق. وسوره الانشقاق تتحدث عن يوم القيامة، عن أهوال ذلك اليوم الذي تنشق فيه السماء وتنشق وتمتد فيه الأرض، وهي كسورة الانفطار وكسورة الزلزلة وكسورة الصاعقة وكسورة الواقعة وكسورة الحاقة وكسورة القارعة وكثيرة كثيرة في القرآن الكريم. ولعل ربع القرآن الكريم يحدثك عن اليوم الآخر، ذلك لأن الحياة التي نعيش أيها الإخوة نصف الحقيقة، والنصف الثاني هو يوم القيامة وما بعده. والعاقل هو الذي يحسب حساب الدنيا ويحسب حساب الآخرة، والجاهل من نسي من حساباته حساب الآخرة، أو من نسي من حساباته حساب الدنيا. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والكثير من الناس يتقنون حسابات الدنيا، لكن قليل منهم من يتقن حساب الآخرة. المطلوب بعد تفسير سورة الانشقاق، بعد أن تمر بنا دروس ثلاثة أو أربعة ونحن نتحدث عن هذه السورة، أن تجعل يوم القيامة واحدا من حساباتك. مهما أردت أن تقول قولا أو أن تفعل فعلا أو أن تنظر نظرة أو أن تذهب في رحلة أو أن ترتدي ثيابا أو أن تبيع بيعا أو أن تشتري شراء، مع حسابات الدنيا أضع حسابا آخر هو حساب الآخرة. فإذا كان المجموع أكثر من 50% فمض إلى هذا الأمر، لكن إذا رأيت مجموع الحساب في هذه الصفقة أو هذه الصداقة أو هذا المشوار أقل من 50% فلا تمضي، لأنك تمضي نحو حساب. مطلوب أيها الإخوة من كل منا أن يضع اليوم الآخر نصب عينيه. والحق أننا إذا وضعنا يوم القيامة نصب أعيننا استقامت كثير من أمورنا. واحد من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه أبو مسعود، كان يمشي في الطريق ويضرب غلاما له، يبدو أن الغلام أسعد، فهذا أبو مسعود كان يضربه. رآه النبي صلى الله عليه وسلم فنحى خلفه وقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت أبو مسعود فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم بأن الله سيحسب مخالفته لك وعقوبتك له، فإن شد شهوتان نجوز، وإن رجحت مخالفته على عقوبته كان لك حكم عليه، وإن رجحت عقوبتك على مخالفته كان له القصاص يوم القيامة. فقال أبو مسعود لما سمع هذه الكلمة: فإني أشهدك يا رسول الله أنه حر في سبيل الله، ما أريد لا يؤخذني يوم القيامة ولا يحاسبني. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في حاجة له فتأخرت عليه، فخرج يبحث عنها فإذا هي تلعب مع الأطفال، فقال: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، وأشار إلى سواك في يده. لكن في حساب يوم الآخر خاف يوم القيامة توقفيني بين يدينا وتقتصي مني. إذا وضعت يوم القيامة نصف عيني ستستقيم أمور كثيرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عين سيدنا عمر قاضيا، فأمضى سيدنا عمر أشهرا عديدة في مجلس القضاء ما جاءه خصما، فعاد إلى أبي بكر ليرفع إليه استقالته، قال: أنا ما في داعي، ما جاءني ولا خصم لهذه الأشهر العديدة. قال: وكيف يختصم أناس جعلوا الله بينهم وبين العباد؟ أنا ما أسمع كتاب الله. سبب وقوع كثير من الناس في المعاصي في الظلم إنما هو من نسيان يوم القيامة، يقتص بمن حوله لأنه نسي أن هناك يوما سيحاسب فيه، يظلم زوجته لأنه نسي لأنها ستتصل به يوم القيامة، تسيء إلى زوجها لأنها نسيت أن الله عز وجل سيقتص منها، يؤذي عماله، يؤذي صاحب الشركة، يعتدي على بضاعة غيره، يحاول أن يكسر في السوق في الأسعار ليغلق غيره، هو حاسب كل الحسابات الدنيوية صح، لكنه نسي الحساب الآخر. فيكاد يكون ربع القرآن الكريم أيها الإخوة يحدثكم عن يوم القيامة، لعلكم لا تمرون بصحيفة في من صحائف القرآن الكريم إلا وفيها آية عن يوم القيامة. وأنا أتمنى منكم أن نقرأ القرآن في كل ختمة نبحث عن شيء، فلو جعلتم ختمة من الختمات تبحثون فيها عن آيات يوم القيامة، يعني يا ريت تجيب قلم رصاص وكلما قرأت في صحيفة ومرت فيك آية من آيات يوم القيامة ضع خطا تحت هذه الآية على المصحف، أو ضع إشارة على طرف هذه الآية، ثم عندما تنهي هذه الختمة قلب الصحائف انظر إلى هذه النقاط والخطوط، ستشاهد أن مصحفك ملئ خطوطا، لأن الحديث عن يوم القيامة هو حديث عن نصف حياتك، والحياة الأهم هي التي ستجري هناك في اليوم الآخر، لأننا في هذه الدنيا في دار مرور، وهذا ميدان سباق نحن نتسابق، وهناك ستعلن النتائج، أما الآن فنحن يعني نتزود ما نستطيع فقط لنبلغ منتهانا في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، موقف عظيم أيها الإخوة، تجدون في يوم القيامة أهوالا شديدة، يريد الله عز وجل أن يقرع قلوب وعقول العباد حتى يلتفتوا التفاتة كبيرة. يرى في العالم أنه في المراسم الكبيرة إذا جاء كبير القوم ضربت القبول الشديدة، لماذا؟ وأعلنت أصواتا عالية وضربت المدافع، لماذا؟ حتى تجلب كل الأنظار وكل القلوب وكل العقول باتجاه هذا القانون. حتى في صلاة الأفراح إذا أراد العريس أو العروس أن يدخل إلى الصالة ضجت الصالة بالأصوات الشديدة، لماذا؟ حتى تجلب كل الأنظار باتجاه هذا القانون. الآن الله عز وجل إذا طرقتم علامات يوم القيامة طرقتم علامات شديدة جدا. إذا السماء انشقت، فيك تتخيل وتتصور هذه السماء أن تشق؟ يعني أنت إذا وجدت تربة قطعة من الأرض بسيطة سقطة، يعني أنت تتفاجأ بهذا المنظر. لو قطعتين من الدخان في بيتك صار فيه نشاط، أنت تتفاجأ من هذا المنظر. كيف إذا رأيت السماء انشقت؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها، يعني استمعت لأوامر الله، مهما أمره الله تعالى أن تفعل فعلت، وحق لها أن تستجيب لأمر الله تعالى. وإذا الأرض مدت، كل شيء فوق الأرض سيتحول على سوية الأرض، لتكون الأرض أمامك ممتدة. لن تجد في يوم القيامة جبلاً أبداً، حتى الجبال ينسفها ربي نسفاً. لن تجد منها مرتفعة يوم القيامة. لن تجد تلهاً، كلها ممتدة. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، أخرجت ما فيها في بطنها من هذه المخلوقات من الناس. كلنا يوم القيامة سنعود للحشر. ألقت الأرض ما في بطنها من عباد الله تعالى وتخلت عنهم وأذنت لربها، يعني أيضا استمعت لأوامر الله تعالى وحق لها أن تستمع لأوامر الله. يا أيها الإنسان، لهم الشيء الذي يهمك الذي يخاطبك رب العالمين. الله يقول لك ويناديك يا أيها الإنسان، والخطاب لكل إنسان على هذه الأرض. طبعا كلمة هذا الإنسان تقول له يا سعيد، يا أحمد، يا خالد، يا أيها الرجل، أن الله عم يناديك. يا أيها الإنسان، نحن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، فأرعها سمعك. الله عم يناديك. كم إذا إن لا الله يغفر لنا، الله يستجيب لنا. طيب بس الله كمان ينادينا. الله عم يقول لك يا أيها الإنسان، إذا أنت استجبت له، لأنه هو قال: فاستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الدع إذا دعان. بس كمان أنتم يا عبادي فليستجيبوا لي، قل لهم يا محمد ردوا علي لأن أنا عن نبيكم. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح يعني عامل، يعني كاسب. في كلمة الكدح إشارة إلى التعب. كلمة الإنسان اسم جنس محلى بأن، الخطاب للعموم لكل الناس. كأن سمة الإنسان على هذه الأرض أنه يكدح ويتعب. ما من إنسان على هذه الأرض إلا وهو في الكدح وفي التعب. لذلك في الآية كان يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب. يا أيها الإخوة والأخوات، الناس كلهم يكدحون، يتعبون. أهل الحق في الحق يتعبون، أهل الباطل في الباطل يتعبون، أهل اللهو في اللهو يتعبون. ما في إنسان إلا وهو يكدح وهو يتعب، وستمضي الحياة كلها في هذا الكدح. بس النجاح من جعل كدحه طاعة لله تعالى، وكل الخسارة من جعل كدحه في بعد عن الله تعالى. سيتعب في الدنيا وسيتعب في الآخرة. الآن بما أن الحياة كلها كدح، كيف أجعل كدحي في رضا الله تعالى؟ أنا عندي مسؤولية في بيتي، عندي مسؤولية في عملي، عندي مسؤولية في ديني، وعندي مسؤولية في زواجي، وعندي مسؤولية في أسرتي، عندي مسؤولية في مجتمعي. وفي كل واحد الآن وهو جالس في هذا المكان 50 مشروع في رأسه يريد أن يحققه. وتمضي الحياة ولعله ما يحقق بعض هذه المشاريع، وبالفعل نحن نفعل. كيف أجعل كدحي في رضا الله تعالى فآخذ أجرا على كل لحظة من لحظات هذا الكدح؟ إذا أردت أن تجعل كدحك مأجورا عليه وفي رضا الله تعالى، فعليك بأربعة أمور. والكلام مهم لكل شاب الآن يشق حياته، ومهم لكل رجل هو في صدام هذا الكدح، ومهم لكل كبير في السن قد أنهى كدحه المادي لكن ما زال في كدح في مخالطة أهله ومن حوله. ومهم أيضا للأخوات اللواتي يسمعن، لأن كمان كل زوجة في بيتها تكدح، وعندها مشاق، وعندها هموم، مع زوجها ومع أولادها، وكل تقاط أيضا تقدح في دراستها وفي من هذا الذي سيخطبها ويتزوجها وكيف ستكون حياته. ما دمنا نتعب، والحق بأننا كلنا نتعب، ما في إنسان محتاج. أنا ما رأيت إنسانا يمشي على قدمين في هذه الأرض إلا وعنده من الهموم ما يبقي. والله لو أنه لولا لعنة النسيان، والله لتفطر دماغ بني آدم من الهموم التي تنتابه ثم لا يستطيع لها حيلا. لكن من فضل الله بأنه ينسى، لكن لو أنه تذكر هذه الهموم باستمرار انتهر عقله. ما رأيت إنسانا إلا وعنده هم. طيب ما دام الهموم موجودة والتلح موجود والتعب موجود، طيب خلونا بس نؤجر على هذا الذي نفعله فحتى تجعل كبحك في رضا الله تعالى عليك بأربعة أمور. الأمر الأول، اجعل كبحك مشروعا. إياك أن تكبح في أمر الحرام، يعني أنت تريد أن تعمل لأجل أن تكسب مالا، وأنا أريد أن أعمل لأجل أن أكسب مالا، وكل هؤلاء الجالسون يريدون أن يعملوا ليكسبوا مالا، وكل أهل الكرة الأرضية يريدون أن يعملوا ليكسبوا مالا. الله عز وجل جعل محرمات معدودة على الأصابع، وجعل حلالا واسعا، فإياك أن تختار في كبحك كبحا محرما، اجعل كبحك مشروعا. العمل في الربا حرام، العمل في المسكرات حرام، العمل في توزيع الصور القابحة حرام، العمل في ترويج الكلمات الساقطة حرام، العمل فيما يؤذي من حولك من الشباب أو من الفتيات حرام، العمل في ترويج أنواع من الألبسة تثير الفتن والرذائل بين الناس حرام، العمل فيما يضر خلق الله تعالى من أدوات صحية أو فكرية حرام، العمل في طباعة مجلات ساقطة حرام. يعني أنت يمكن أن تتعب بالطباعة، تتعب في طباعة الأشياء المحلية الحلال، ليش تتعب في طباعة الأشياء الحرام؟ أحد الأخوة عنده مطبعة، جاءه رجل هو مدير تحرير لمجلة، هذه المجلة سيئة جدا جدا سيئة، صور قابحة، أخبار تافهة لا قيمة لها لأناس على هامش الحياة، فيها من المفاسد أكثر بكثير مما فيها من الخير. إذا مع صاحب المطبعة بريد المجلة الشهرية، بريد يعمل عقد معه في طباعة هذه المجلة، لسنوات هذه المجلة مفتوحة، وهذا يعني مشوكرة رجعا مشوكرة كل شهر بدك تطبع لنا 100,000 عدد 50,000 عدد، العدد خلص هذا على هامش أعمال الأخرى. قال له بدي جيب لي نسخة من المجلة، جاب نسخ من أعداد قديمة، وجد شيء يعني من بعده الجميل أبدا، ما شيء فاضل ولا شيء كريم عن المزيد، لكن فيها ربح مادي ومشوكرة وسيتعب هو صاحب المطبعة وعماله في الطباعة، بس الله أراد أن يعني يبعد عنه هذا الشيء، فقال لا، بس هذين الحالتين يا شباب لا لا أريد، هذول ما بيطلعوا إلا مع طلوع الروح، صعب جدا، صعب جدا أنت يجيب كل شهر 50,000 ليرة أو 100,000 ليرة لكن سوقين وتقول لا، بس لأنه حرام. وهذا هو الامتحان الصعب. في مرة بسالة فطري يمكن حكيت لكم عنه من زمان بس ما كان يصير، اسمع الامتحان الصعب. أنا وجدت أصعب امتحان هو امتحان المال. هلا امتحان فتنة النساء أو فتنة الشباب صعبة، بس يعني راس مالك إنك أنت بلحظة تغض بصرك عن الحرام، يعني بتدعي ابن مجد لك ثواني وبعدين الله يعوضك خيرا في قلبك. بس يا اخي صراع المال الحرام هذا اللي عرض علي، تعال اطبع لي مجله ساقطه وكل فيها 50,000 100,000 كل شهر هذول الرانيات. هلا لو قلت له لا ليش بضل عم بحكي شيء في الداخل بدي اقول له بدي اقول له بتقتل يا زلمه تتصفح معك شوي، تفتح الباب، تبين المال الموجود معه. صفيع ابليس تعرف يعني بصير عندك مشكله بالبيت، مشكله ماليه، لو شفت لو قبلت هذاك المبلغ كنت انفرجت، ضروري جدا تزيل حالك من نفسك وتدينه. انا شايف الله بيقول لك تكسر حالك بالجماعة، شو علي اللي حطها؟ وانت شو حالك؟ انت عم تطلع يا اخي، انت قدرت، انت صورت. طبعا انت ذكرت صراع المال شيء صعب جدا، ان يكون المال الحرام بين يديك وافرا وتقول لا، صعب جدا. المهم قال لا، مع صعوبة هذه الكلمة في تلك اللحظة. أراد الله عز وجل أن يكرمه سريرا. هل أنت مرات ممكن تقول لا للحرام وما يجيك أجر سرير؟ بحيث بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، أكيد في الدنيا سيأتيك وسيأتيك في الآخرة. بس في مرات الله بيسرعنا الأجر. بعد أشهر جاءه رجل يريد أن يطلع نسخا من القرآن الكريم. طلب إليه وبدأ يصدر هذه النسخ. طلب إليه أن يطبع له قريب من 100,000 نسخة من القرآن الكريم. بتصير أن تبع المطبعة يمكن سنتان من الأطفال. أخذ أجرا وأخذ أجرا. يا أيها الإخوة، ما دمنا نكبح ونكبح، اجعل تكحك مشروعا. وأنا سأقول للإخوة الشباب نصيحة. عدم الدخول في الحرام أصلا أسهل بكثير من الدخول فيه والخروج منه. يعني إحنا جاءنا رجل عنده محل ببيع فيه أشرطة فيديو لما كان الكمبيوتر غير متوفر. كل المحل تأجير أشرطة ومبيع أشرطة. لكن الأشرطة كلها فيها شيء غير مرضي، يعني لا يرضي الله ولا يرضي الدين ولا يرضي الشرع ولا يرضي الإسلام. يعني بس مكتوب معناه يكون في يمكن 10,000 شريط، فيها كلمة رسالة كمان، عمر بن مختار. مرات ابليس يعني كمان بيقول لك مش عارف ايش يعني رسالة عمر بن مختار. مين بده هيك؟ مين بده هيك؟ المهم هذا الرجل عمره 45 سنة، عنده بيت وخمسة أولاد. ريحه كله من هذا المكان. قال لي استاذ انا شو بدي اعمل؟ قلت له بدك تطلع من هذا المكان. صدقه انا عم اقول له بدك تطلع من هذا المكان بس انا قلبي يتفكر عليه. لانه صعب كثير. عنده خمسه اولاد. شو بده يطلع؟ شايف؟ الخروج من الحرام اصعب بكثير من عدم الدخول به اصلا. يعني هو لو من بدايه حياته ما شاف هذا الطريق صار يبحث عن مكان اخر. من بدايه حياته ما اتجه بالاتجاه الربوي، اتجه باتجاه اخر، بالفعل انا متعود على رزق الحلال، لذلك ما بدي اكره. فيا ايها الاخوه الذين تريدون ان تشقوا الان اعمالكم، لا تبدا حياتك بحرام، صعب كثير لانك عندما تدخل اصعب، الخروج كثير صعب، بالاصل انت لا تدخل، مع ان عدم الدخول كمان صعب. بس ترى كلياتنا عم نفهم في كذا حياتي يعني الانسان انك تعرفه. فاذا بدك تبحث تكسب رضا الله مطلوب اربع امور. الامر الاول ان يكون كبحك مشروعا. وترى الحلال واسع جدا، والله انك لن تترك شيئا لله الا عوضك الله خيرا منه. اثنين، ان تنوي بكبحك نية صالحة. يعني هناك من يفتح معنى قدام معنى الشريك القديم وبيتعرف بفتح المعمل وبيشتري ارض حق هذيك الحسنه ولبين ما يبنوا المعمل ويجيب الاجهزه اللي يستوردها ويجيب عمال مناسبين يعني يمكن ليالي طويله بينام براسه بس له نيه هو لفتح المعمل انه بده يكسب له راحه لشريكه القديم. الله وكيلكم صلوا 12 سنه عم يشتغل كل هذا مو تنزل على راسه بس هو عم يصلي يعني هو بالصلاة عم يصلي وقت الصلاة بتوقف النزول الذنوب بس انت عم يصلى ما في ذنوب على راسه له نية انه بده يكسر راس شريكه القديم. ليش بده يكسر راس شريكك القديم؟ لو نوى بهذا الامر انه يريد قضاء حاجات الخلق بس نية هيك في قلبه لكان سنه 12 سنه تنزل عليه الاجور هو بقلب معلم هو نايم على بقلب مكتبه وهو يعرق في سبيل تحسين هذا المعلم. فقال أن تنوي بعملك بكتفك نية صالحة.
انت ايه انك تريد ان تعيش نفسك ان تعيش زوجتك؟ اسمحي لي ان بفضل عمي ان انا بطلع بايدي اكثر ما اني طلع بايدي. لو سمعت لعمك او ماذا قال لي ان انا لما رحت عنده لاخطب بنته ما تعبرني بدي تفضل عند الاشياء انه صبره بيطلع بايده وصار لي وما طلع بايدي. فواحد كل الاجر خلي يدك صالح على رجل دع عمك ودع شريكك. انت انظر الى الله عز وجل في هذا العمل. طبعا هالكلمه الاسلاميه نحن كثير المسلمين بنسمعها ونقولها الان صارت تدرس في اداره الاعمال. بدرسوا كثير اسمه الهدف. اي مؤسسه لازم يكون لها هدف؟ اي شركه لازم يكون لها هدف؟ اي معمل لازم يكون له هدف؟ طبعا الهدف له مواصفات، واحده من مواصفات الهدف الان بيقولوا كانوا يقولوا انه لازم يكون هدفك كبير. يعني انت بمعمل لازم تحط هدف كبير. هلا عم بيقولوا ما بيسوى يكون الهدف تبعك مادي، لازم يكون الهدف تبعك خدمي. انك تقول انا بدي اخدم 100,000 شخص بهالبلد. انا بدي ارفع السويه التقنيه الكهربائيه ل 100,000 مواطن بهالبلد. هيك عم بيقولوا الدراسه. هذا الكلام موجود عندنا من زمان انه نويت ان اخدم 100,000 واحد. الإسلامية نحن عم نتدرس على أنها هدف. فأنت إذا نويت تقربا إلى الله أو خدمة لعباده، أنت عم تعالج الناس، كويس خذ مصاري المبدأ، بس أنت إني في داخلك وأنت عم تعالج هؤلاء الناس، إنه أنا بدي أتكسب من هذا المال وبدي أرفع الألم عن هؤلاء العباد المتألمين. تحت أجرك. طبعا هالكلمة على قلتها وصغرها بس لها أثر كثير كبير. في دراسة أنا مرة قلت لكم إياها كنت بسمع عن الشغل أمام الناس. حدا من عندكم هلا وانا على راسه بس واحد قطة يعافيك. طيب اللي مو واجع راسه قول 10 مرات أنت الآن أنت وقاعد قول 10 مرات راسي وجع عليك. بيجع راسي بعد 10 مرات. الكلمة كثير لها أثر بالإنسان. أنا مرات واحدنا بيكون مرتاح بيجي تليفون بينزل بدله بمجرد انه جبع بيعبي وشه اذا بصل ضبطه بلاقي مرتفع بصل ضبطه بلاقي مرتفع. شفت كل الناس لحد عطى حبه لحد عطى قدره لحد ضربه كل الناس رفعت الضغط. لا يوجد في الطب حبه ترفع الضغط بالاشاره الثانيه بس في كلمه ترفع الضغط بالاشاره الثانيه. مرات الانسان بيكون مريض بيجي شغل صار بيتنشط كلمه كلمة كثير لها. لما أنت بتقول نويت التقرب إلى الله تعالى بخدمة شوقه بعمل هذا، هذه الكلمة ستنعكس من حيث تبري أو لا تبري في سلوكك في العمل. لذلك إذا أردت أن يكون الكذب حكا فيه إلى الله تعالى، اجعل إني به نية صالحة، قضاء حاجات الخلق، خدمة الناس، إعفاف نفسي، إعفاف أهلي، إدخال السرور على أهل بيتي. كان السرور على اولادي كلها نوايا صالحه تؤجر بها. يا ايها الانسان انك كاذب مطلوب لكي يكون كذبك مرضيا عند الله اربعه امور. واحد ان يكون مشروعا، اثنين ان تنوي به نيه صالحه، ثلاثه ان لا يصدك عن فرائض الله. ما معقول انت عم تشتغل مع مصلي ليش؟ قال اخي العمل عباده. لا، اذا تركت الصلاه صار العمل معصيه. ما معقول انت عم تعمل عم تطلق وسعك باتجاه الحرام. ليه؟ عن العمل عباده. عم سبح الله انا لما اشوف مخلوقات جميله. هلا نحن بنضحك بس ما نصدق بان ليش بمر له يعني هذا الكلام وربما بعض الناس وضعوا شعرا هذا لو وزن بالميزان الفقهي لحكم عليه بسوء كبير هذا الانسان. يعني واحد يقول ربي خلقت الجمال وقلت اتقوا فكيف نرى الجمال ولا نعشقه؟ شايف؟ انه شعر كمان انه اصلا مو انت حياتك الجمال ان لازم تطلع. طيب ان لا يصدك عن فرائض الله. بالمناسبه ما المثل يعني الذي يعلمك الحلال والحرام ويعلمك الصله بالله تعالى؟ صرت لازم تتعلم. لا يعذر على الجهل انسان مقيم في مدينه دمشق ما بيعرف الحكام الشرعيه المتعلقه بعمله بزواجه بطلاقه بعلاقته مع نفسه. أحيانا بعض الأخوة يتأخذون من يقعون في المحرمات بعلاقتهم مع أهل بيتهم. أبين بيقول لك أنا ما بعرف. طيب لماذا لا تعرف؟ مع التراب الاقتصاد أنت معقول ما تعرف هذا حلال أو حرام ولا لا؟ أحيانا إنسان يقع بالحرام ما زال يتعامل مع البنود الربوية وبياخذ قروض ربوية عشان يكبر الصفقات تبعه ويرجع بالفائدة، يقول لك ما بعرف إنه هذا حرام. موجود في مدينة دمشق، يعني مو بطوكيو موجود، مو بموزمبيق، موجود بدمشق يا رجل. وكل مجالس العلم بعدين بيقول لك معلش ما بتعرفني والله ما بدي احضر مجلس علم. إذا أنت في معصية لأنه كمية العلم الذي تحتاجها لمباشرة فرائض دينك هذا فرض عليك. لذلك لكي يكون كذبك فيه أجر مفروض رقم ثلاثة أن لا يصدك عن فرائض الله. في أحد عمره بلغ 65 سنة شديد بني جسمه جيدة وحالته المالية جيدة جدا وتلقى له الذهاب إلى الحج عددا من المرات كلما لم يروح الحج. ليش يا عم ما عم تروح الحج؟ قال والله أنا ما بقدر أقطع عن شغلي أسبوعين لذلك ما راح أروح الحج. هذا صده عمله وكتبه عن فرائض الله ولكن أنت مفروض عليك الحج صحتك منيحة وما لم هيئة ليش ما تروح؟ وقد أذن لك بالذهاب إلى الحج تفضل. قال لهم أنا ما بقدر أقطع عن شغلي لأنه أنا إلي عمل ممنوع كله يعني ما بقدر ما حدا منع السوي منع نفسه صده عمله او كتبه عن فرائض الله هلا وقع في معصيه. رقم اربعه لكي يكون كتبك فيه رضا الله تعالى ترى كل هذا عن مكره فخلي اخذ اجرا على كتبه كاملا. اربعه ان تنضبط فيه باوامر الله. يعني احيانا بقلب العمل رجل بده ياجر بيت. انا هلا اذا باجر بيت باخذ اجر وباخذ اجر باخذ اجر من المستاجر وباخذ اجر من الله لأنه ليس أقضي لحاجتي. بس إذا علمت أنه سأستأجر هذا البيت لجعله بيتا للسوء والرذيلة لجلب فتياتي ورجالي يمارسون فيه الرذائل صار المال الذي أخذته حراما كاملا وكل واحد هو مستأجر يعمزن عليه زوم ما دمت أعلم بهذا المسلم كان ممكن أجر عائلة وأخذ أجرا مع الإجرة وكل واحد أنا عم باخذ أجر لا عم باخذ اجرة، انا عم باخذ اجر من الله لاني قضيت حاجته. انا طبيب تجميل ممكن اعمل عملية اخذ فيها اجرة، وممكن اعمل عملية طول ما انا قاعد بنفس العمليات عم باخذ اجرة. السبب لاني جاءتني مريضة عندها مشكلة صحية بالامثلة. الزوائد الانسية ما عم تخليها تتنفسني. لذلك انا عملت كل عملية او طبيب جراح تجميل مثلا عمل عملية في الأذن أو في الحجرة، عمل عملية إهانة في الحجرة، أخذ أجر، كل ما هو مرتبط بالعمليات لم يأخذ أجر. كل ما المريض أو المريض استفاد منه، كل ما عم يتنقص المريض له أجر. هلا بالعكس نفس العملية أجرها، لأنه أجرته مريضة، قالت له أنا أنفي شكله مو عاجبني، وأنا شفت مطردة أنفة أصغر من أنفة. وغيرت لي مقصودة، كيف تساوي لي أنفة مثل أنفة؟ قال لي لا تكرم عيني بس الهجم على وجهي تفضلي صار على عملي والله يكون مرتب عمليات عم ياخذ زن وكون معاشي مسلوء او تاذى انسان عم ياخذ هو زن مو لان عمليه التجميل حرام بس لان هذا الموضع فيها عند هذا الانسان حرام مطلوب منه شرعا ان يقنعها بان ما تفكر به خطا ولازم جلسة من سنة ثلاثة ليقنعها يا أختي أنت عم تأذي نفسك بهذا الأمر ولا يغرنك المكرين من صورة. الرقم أربعة من أجل أن يكون قدحك فيه قرب من الله عز وجل أن تنضبط في الأوامر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ترى كل شيء عمل ستعمله حتلاقيه يوم القيامة. ينسب لكل إنسان أو يفتح له 99 سجلا كل سجل يكتب الطريق. شوف على مهما قلت مهما عملت كل صفقة سويتها كل بيعة بعتها كل شيء اشتريتها حتلاقيها مكتوبة يوم القيامة وستلاقيها. قال العلماء أخر كلمتين في كلمة فلولاقيهم، قالوا فلولاقيك الحب، يعني ستجد هذا العمل الذي عملته، وقالوا فلولاقيه يعني فلولاقي ربك بهذا الكبح، إنك تابح إلى ربك كبحا فلولاقيه، يعني ستلاقي ربك يوم القيامة بهذا الكبح. يا أيها الإخوة، هذا حديث عن طريقة لجعل كبحنا ننال به أجر من الله تعالى، والمسلم كما يتقرب إلى الله بصلاته وبصومه وبحضوره الدرس وبحجه يتقرب إلى الله ببيعه وبشرائه، ويتقرب إلى الله تعالى بقضاء حاجات أهل بيته، ويتقرب إلى الله تعالى بإدخال السرور على خلق الله تعالى، لأن كل هذا دين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي يعني سائر عباداتي ومحياي ومماتي لله، أنا عشتي كلها لله. فإذا جعلنا هذه العيشة منضبطة بأوامر الله حسب هذه الأربعة أخذنا أجورا إن شاء الله نلقاها عند الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يبعدنا عما يكرهه ويأباه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.